بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول صلاة التطوع وما يتعلق بها من أحكام، وهو قوله رحمه الله تعالى: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ولا شك كما قال ربنا تبارك وتعالى أن أشياء الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، لاسيما إذا كان في الثلث الأخير من الليل في جوف الليل الآخر. لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي دأب الصالحين قبلنا. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وإن عزه استغنائي عن الناس. وصلاة الليل مجهبة للأدواء والأمراض ومنهاة عن الإثم، ودأب الصالحين قبلنا. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفرط فيها أو يدعها، بل واظب عليها صلى الله عليه وسلم. وإذا فاته ولد من الليل فهو بالنهار. قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الإمام مسلم: قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، وذلك لهدوء الصوت وسكون الرجل والاستعافية والمناجاة فيها ألب وتدبر القرآن وسهولة على اللسان أكثر. قالوا: النصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا حديث متواتر من حديث أبي هريرة وغيره، وألف في شيخ الإسلام شرح حديث النزول. والتنزل الإلهي صفة من الصفات الفعلية على ما يليق بالله، لا نعلم كيفيته، ولا يتوهم أنه إذا نزل هناك ما يقنه أو ما يضله، تعالى الله عن ذلك. إنما هذا يليق بنزول المخلوق، إذا نزل المخلوق هناك ما يقله وهناك ما يضله، أما الخالق فلا. فلا نصف من هذه الأحاديث موقف المعطلين الذين يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل رحمة من رحماته، أو تنزل رحمة من رحمته. كل هذا من باب ضرب من ضروب التأويل والتعطيل. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بهذا إخبارا عن الله عز وجل أعلم بمراده وبلازم كلامه صلى الله عليه وسلم، فما لك تتهوك وتعامل هذه النصوص معاملة اللئيم لا معاملة الكريم. الواجب أن تعاملها معاملة الكرام، أن ترفعها فوق الرؤوس وأن تعتقدها في القلوب وأن تعمل بمقتضاها وتسلك مسلكها الصحيح الذي فهمها السلف عليه رضوان الله عليه. قال بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا تقل كيف ينزل عندنا ثلث والآخرون لهم ثلث والآخرون لهم ثلث آخر. كل هذا ناشئ عن توهمك أن هذا التنزل كنزول المخلوق. لو رفعت عن عينيك الحجب ما سألت هذا السؤال، لكن لما كذف حجاب الغفلة وكون الرجل يقيس صفات الخلق على صفات المخلوق وردت هذه الأسئلة. أما إذا جربت نفسك من هذا المسلك الخاطئ ما سألت هذه الأسئلة، لأنك تسأل هذا السؤال في حيز ما تعتقد من نزول المخلوق. فالمخلوق صحيح لو نزل في هذا الثلث كيف ينزل في الثلث الذي يلي أو في نفس الثلث؟ لا، ما يتأتى المخلوق، أما الخالق ينزل كيف شاء متى شاء يفعل ما شاء سبحانه وتعالى. ليس لك أن تسأل هذا السؤال. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، وليس معنى سماء الدنيا أي تحيط بك، ليس هذا معناها أنه ينزل إلى سماء الدنيا يعني تحيط به، لا ليس هذا معناه. فخارج العالم، خارج العالم هذا بعد العرش ليس ثم إلا الخالق، ليس ثم إلا الخالق، فيقدر سبحانه وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا تضل السماء الدنيا ولا تحيط به، فهو يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء أبدا. وهذه الإحاطة هي التي تليق التي تكون حق المخلوق، أما الخالق فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر، ولك أن تتصور وتستحضر معنى هذا الحديث عندما تعلم أن السماوات والأراضين في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض الفرق، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض الفرق. كما أنت والعالم المخلوق هذا لست بشيء بجوار الكرسي، والكرسي ليس بشيء بجوار العرش، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. قال الحديث رواه مسلم، وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفطر إلا لقمة من أولي الأيدي والأبصار داود عليه السلام. قال التهجد ما كان بعد النوم، تهجد من باب إزالة إزالة الهدف اللي هو النوم والغفلة. بقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم، وقال الإمام أحمد الناشئة لا تقوم إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، وقال هي أشد وطئا أي تثبتا. اللي عايز يراجع القرآن ويثبته ويتقنه يقرأ بالنوافل صلوات النافله، وبيصلي الضحى بيقرأ يصلي بالليل بيقرا، يصلي النوافل الليل بيقرا، وهكذا. بهذا يثبت اذا جاءت الفريضه كان مستحضرا للايام، كان مستحضرا للايام. وهكذا اشتكى رجل للنبي عليه الصلاه والسلام ان القران اتفلت منه، فقال اقرا فيه في صلاه النهار، فقرا فما تفلت منه شيء بعد. قال تثبتا يقول وطئا، تثبتا تفهم ما تقرا تعي اذنك، بخلاف لما يقرا الانسان بالنهار في الضوضاء الصخب واللغط قليلا ما يستوعب، قليل سهل يعني من الصعب ان يستوعب. قال ويسن قيام الليل، لحديث عليكم قيام الليل فانه داء الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة او مكفرة للسيئات ومنهاج عن الاثم، رواه الحاكم وصحيح. وافتتاحه اي قيام الليل بركعتين خفيفتين يسيرتين، بخلاف ما اعتاد عليه الناس في ايام التراويح وما الى ذلك، ربما يطيله ركعتين اوليتين السنه التخفيف. قالوا افتتاح ويسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وفي هذا حكمه وفقه ان الانسان يتدرج بنفسه ويترقى به، مش من اول ما يبدا يصلي بجزئين وبعدين نفسه تفطر والركعه الثالثه ما يجيبش 10 ايام، والركعه اللي بعدها مش هيجيب 5 ايام، واللي بعدها ينام. اذا ما فيش توازن يتضرر الانسان بالنفس دي، لها اقبال وادبار، لا اقبال ولا ادبار. اذا اقبلت فاغتنمها، واذا ادبرت فكن حكيما معها، اعطيها ما تستروح به، اعطيها ما تستروح به. يعني الانسان وهو مؤمن يعني نشيط يقرا في الكتب الموسعات، يستفيد من هنا ومن هنا، يجمع ابحاث. اذا النفس اضطرت يجيب لها من ايه؟ الاشياء الاشعار، كتاب مثلا الحمقى والمغفلين، يضحك شويه، يضحك مع زوجته شويه، مش يقعد بقى مدلل، لا. او مثلا كتاب الضراب والمتمازنين لابن الجوزي، كتاب جميل. كان الامام النووي ده يعني مل من القراءه المرادعه، استروح الى بعض ابيات الشعريه، بيقول له ايه؟ قل للشهداء مثلا، لا باس بها. النفس لا يقبل ويقبل. فالحكيم من عرف نفسه، الفقيه من عرف نفسه. عند الاقبال والنشاط والعزيمه بيغتنم، تفتح كتاب كبير، خلصه من اول لاخر. كالبدايه والنهايه مثلا، سير على ابن بلاء وما الى ذلك، يستفيد الشخص. معنا؟ إذا نفسه عند فتور ووجد نفسه فاترة سيد ما يريح نفسه. معنا يا إخوان؟ يقرأ في كتب المبسطة السهلة. معنا؟ أو يراجع مدى الأخبار، يعرف واقع الناس، ما مشكلة، لأنه حد من هذا. لكن الإنسان يكون فقير. هذا خلاصة الأمر. قال ويسري، قال وافتتاحه بإيه؟ بركعتين خفيفتين. أهو إذا أنت لأن صلاة الليل مثنى مثنى، النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، فلا تقبل بكليتك ونشاطك وبعدين بعد هذا تفطر، لا. ابدأ بالأيسر فالأيسر، ابدأ بالتدريج. ولذلك أمرنا بالتدرج مع الناس في باب الأوامر والنواهي والتمسك بالسنن، ومن التدرج. الشرع راعى هذا الشيء. أول ما نزل في مكة آيات من سورة البصرة، وما نزل تحريم الربا ولا الخمر ولا الزنا وما إلى ذلك إلا في إيش؟ في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده، عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، عندما بنى بها ودخل بها صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات. ولو كان أول ما نزل دعوا الربا، دعوا الزنا، دعوا الخمر، قالوا الناس ما ندعها ولا نطلبها. فالداعية مع نفسه يكون فقيها، يكون حكيما مع الناس، كذلك يكون فقيا حكيما عارف أحوال الناس، بكل واحد من لنا إخوة الحاضرين هؤلاء لنفسه مفتاح. كل واحد مننا والمتكلم والمستمع كل واحد له مفتاح لنفسه، هذا شيء ما يعني ما ينكر. فالفقيه يعرف مفاتيح الناس، ده مفتاح من كده. أطرح انت شوف، انت شوف الرجل اللي بيشتغل بيصنع المفاتيح يكون معاه كده كتير انواع كثيره لفه كبيره، مش عارف من شهور كنا زمان بنشوف الناس دول، مش عارف دايما موجودين ولا مش عارف. كنت بشوفهم هنا ماشي معاه كل انواع المفاتيح والاسنان المختلفه كلها. اهو الداعيه ده يكون معاه برضه مجموعه المفاتيح لنفس الشخص ده اللي لها مفتاح يدخل منها. طب ما ينفعش المفتاح ده يجرب المفتاح الثاني، ما يقاسش بقى ويبقى. طب المفتاح الثاني ما ينفعش، طب الثاني هذا ما يكونش بقى بياع المفاتيح وصنع المفاتيح ابقى مننا، لا احنا نكون ابقى معانا يا اخوان. على فكره كان القفال الشاسي من ائمه الشافعيه اللي بيشتغل في صناعه الاقفال المفاتيح، صنع قالوا قفل وزن درهم، وزن درهم يعني دي دراسة عبقرية ما تحصلهاش اليوم اللي يعمل مفتاح قفل مفتاح ووزن درهم كله. الدرهم ده زي المليمة والنكلة زمان بيسموها. فالقصد من هذا الإنسان يكون عارف نفسه، فقيه مع نفسه معنا وفقيه عارف نفسه، هذا بهذا ينجح معنا ولا يرجع القهقرة، بل كل يوم هو يترقى في الضعاف وفي الدعوة لله. قال وافتتاحه افتتاح ايه بقى؟ انت احمد رمضان افتتاح ايه؟ ولا الحيز السؤال عند الشيخ زكريا ما السر والزنقة قريبين جيران معنا البحر واحد، افتتاح ايه بقى؟ الضمير ده يعود على ايه؟ افتتاحه لا مش الصلاة، كلمة عايزين كلمة اللي هي قيام الليل، صلاة الليل والصبح تمام. قال ويسن قيام الليل الواحد، وبعدين قال ايه جملة تانية، جملة تانية بيقول ايه؟ بيقول وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني ما تستفتحش ركعتين الاولياتين في سورة البقرة وآل عمران وانت بقى بتقعد رجليك الركب الروماتيزم يجي. طب ما تبدأ كده اهو بالسورة الصلاة وليكن والضحى وليكن ذي الشراح، اشرح صدرك للي بعدين، اللي بعدها بقى هات لك 100 آية 50 آية اللي تستطيعه. إنما السنة التخفيف سبحان الله، في يعني تشريع، تشريع حكيم مطلق ما ينخرم قطرة ماء أبدا. ليه؟ عشان لنفوسنا إصلاح نفوسنا. قال وافتتاحه بإيه؟ ركعتين خفيفة. في حديث أبي هريرة أرفع إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته ركعتين خفيفتين. عايز بقى يقرأ بصوت الشريف زي أخينا أحمد، عايز يقرأ بصوت عبد الباسط، اللي عايز بقى مش مشكلة، المهم يقرأ إيه؟ القراءة الجميلة اللي هي بتعينه على الخطاب. معنى يا إخوان واحد بيميل لهذا الصوت، واحد بيميل لهذا الصوت، ده بس المهم يقرأ القراءة يجب يتعينه على الخطاب ويكرر الآية مرة واثنين وثلاثة. انت عندكم مرة حماد بن سلمة قام يقرأ يعني بعض الآيات من سورة الكهف، والنبي عليه الصلاة والسلام في سورة النسائي قام يقرأ ليلة كاملة، انت عذبهم فإنهم وانت اصبر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أهو بعض آيات وطول الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول انت عذبهم فعلا. القرآن أسرار مليء بالأسرار، بس انت عايش معاه وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك. ان تعذبهم فان طول الليل سبحان الله ما مل ولا ساهم على نفسه السلام، لان فعلا الغذاء للقلب. اما يكرر الايه مرات مرات ويتدبر فهمه ويبكي معاه، ان تعذبهم فانه ما يبكي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وليش قال العزيز الحكيم ولم يكن غفور رحيم؟ هذه لها معنى وهذه لها معنى، وكل ما تدبرت جاءك معنى اخر. قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح إيه؟ صلاته ركعتين خفيفتين، رواه أحمد وأبو داود، باسم أبي داود عند أبي سليمان ابن إيه؟ ها؟ ابن الأشعر من السواحل ولا من سجستان؟ بارك الله فيك، من سجستان وش من إيه؟ من بارك الله فيك مكان تاني. قالوا نيته عند النوم ينوي وهو ناوي يقوم من الليل، لو عضره عضو واخذ عن النوم بس يكون اخذ بالاسباب، اسباب الاستيقاظ، مش بقى اكل اكله متينه من عند بزوم ولا من هنا ولا من هنا تمام ونام. طب ما انت مش هتعرف تقوم اصلا، اذا خفف الطعام اذا اردت لكي تستيقظ، اما هتبلى البطن هيكتم عليك الله على هتقوم ولا مش هتقوم، الله على هتقوم الفجر ولا مش هتقوم معنا؟ إيه نعم. قال ونيته عند ايه؟ عند النوم ينوي قيام الليل، ينوي انه سيقوم من الليل وياخذ من الاسباب، من الاسباب ان ينام على طهاره، ومن الاسباب من الاسباب الميسره قيام الليل ان ينام على طهاره، الثاني ان يقرا وينفث بيديه قل هو الله احد ثلاثه والمعوذتين ثلاثه ويمسح راسه وما استقبل من بدنه، ومن الاسباب قراءه ايه الكرسي، فان من قرا في ليله لم يزل عليه من الله حظ ولا يقربه الشيطان، من الاسباب ان يقرا اواخر سوره البقره امن الرسول، لكن بتدبر، تدبر بتفاهم، ما بيكرهه غافل ساهي لاهي، لا، اذا فعلا اخذ هذه الاسباب وما ملاش بطنه اكل وتعشى شيئا خفيفا يقينا باذن الله سيقوم وسيوفق للقيام، واذا قام وابتدا بالسواك انطرد عن النعاس وتوضا انحلت العقدة الثانية بعد ذكر الله، ثم قام يصلي ركعتين ذهبت العقدة. طب خذ انت السواك كده بس خليه جنب راسك وشوف، ما نقولش جرب، هذه السنة سنة عملية، ما نقولش جرب السنة دي، احنا نرفع روسنا كده بالسنة وما لناش شرف الا بالسنة وما لنا كيان الا بالسنة اصلا معنا. انت بس قوم كده وخد السواد كده اهو، بس السواد قص قصا طيبا وجهزه وعد، مش باين له كمالة لا، عد السواد كده اهو اعدادا، قص قصة جميلة خليه جديد واشتغل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يشوص فاه، يشوص مش يستني، يشوص يعني يدرك بشده نعم، إذا بعد كده فعلا انطرد النعاس وذهب الشيطان والحروف تبدا تخرج تمام على الوجه، والذي على اسنان يذهب، لان الذي على اسنان ده بقايا بتجيب النوع، بتجيب تعب والوخم والكسل، تقوم توضا على صدر القران فم الملك على فمه وهو بيقرا نعم، هنا فعلا يتضبط وتكون هذه الناشئه اشد وضعا واشد تثبتا إلى كده. قال ونيت عند النوم ليه؟ عشان لو نام وهو نام ولم يقم أجر على نية. قال حديث أبي الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نمي أو ما نام وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود والنسائي. وكان معاذ بن جبل يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هكذا هؤلاء المنتظرون مع الله سبحانه وتعالى بالأعمال والنية الحسنة. قالوا يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، يصح لكن الإنسان يراعي لا يجعل مترين في ليلة معنى إخوان، ويصح من ناحية الجواز وأصل المسألة يصح يجوز، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وترين في ليل، لا وتران في ليل، والنهار له وتر والليل له وتر، فلا يدخل هذا على ذا، إنما يتبع السنة. إنما هم ذكروا هنا من باب فرض المسألة الفقهية، وهل تجوز أو لا تجوز، وهل يصح أو لا يصح. قالوا يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة. قالوا شوف من أجل إيش؟ لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل. وأيضا لم يؤثر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه فعل هذا، مع أنه قال إن الله وكرم يحب الوجه، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، لم يؤثر عنه من فعله ولا من فعل بعض الصحابة. إنما إذا صلى بالنهار صلى شفعا، ووتر النهار المغرب، وبالليل يجعل وتره إما في أول الليل، إما في وسط الليل، إما في آخر الليل، من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويصح التطوع بركعة، من باب إيه؟ من باب فرض المسألة. معنى خالد قلنا رايح إذا كم مسائل عندك، يلا بسم الله، يلا بسم الله، لا من البداية ما معكش مد، انظر انظر معلقة المعمد. ايوه صاحب الزناري ظهروا الان، اهو جنبك احمد، اهو قريب منك احمد العاصي البحر والقصر. يلا نقول لك خلي خالد اصحاب الزناري في دون الليل، خليها عند خالد. يلا اول مساله احسن هذه الجمله اليوم. الجمله الثانيه الجملة الثالثة وليه هنا وليه أحسن ابتداء بركعتين خفيفتين والنية عند النوم وصحة التطوع ترك هذا عند فرض المسألة وإلا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وترا إلا الوتر المعروف المعهود لكن فرض المسألة هذه من ناحية فقهية هل يصح أو لا؟ قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم يعني المعذور أجر كامل أجر وافي معناه من مرض أو عجز أو ما إلى ذلك قال لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم هذا في غير المعذور غير معذور متفق عليه أما المعذور فأجره قاعدا كأجر قائما للعذر قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام هذه مسألة خلافية هل طول القيام أفضل أم الإطالة في السجود والركوع أفضل خلاف بين العلماء الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر في المسألة ثلاثة أقوال في ليل الأوتار في الجزء الثالث يقول المذهب الأول تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل أفضل من إيه؟ من طول القيام إحنا معنا حديث بهذا أفضل الصلاة طول القنوت القنوت يطلق على القيام معنى يطلق على الخشوع ويطلق على الدعاء على معاني كثيرة يطلق القنوت فاحنا معنى المذهب الأول تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من إيه؟ من طول القراءة والقيام وهذا حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة وممن قال بذلك ابن عمر المذهب الثاني أن تطويل القيام هو أفضل من السجود والركوع طبعا كل مذهب يستدل ببعض الأدلة المجيال تطويل السجود أكثر أفضل يستدل بحديث أقرب ما يكون عبد من ربي وهو السجد فأكثر من الدعاء ومن ذلك الذين قالوا القيام أحسن من إطالة السجود لأن أشرف ما يعني أشرف الكلام كلام الله وهو يتلوه ويقرأه بخلاف السجود مليء الإنسان على القراءة فيه والركوع مليء على الإنسان على القراءة فيه. ومعهم حديث رواه النسائي من حديث جابر اللي هو أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة الصلاة أجزاء وهيئات، منها قيام منها سجود منها ركوع منها اعتدال وإلى ذلك، أفضل الصلاة طول القنوت. ولا شك أن هذا المدد الثاني وأفضل المداد وأحسنها لدلالة الحديث عليه. قال وإلى هذا ذهب الشافعي وجب عنه. المذهب الثالث أنهما سواء، أنهما هذا وهذا سواء، إطالة القراءة إطالة القيام في القراءة أو السجود والركوع قالوا هما سواء. والراجح ما جاء في حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، وصح الشيخ الألباني ورواه النسائي في السنن. وقال وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة. إذا هنا قول رابع، إذا القول الثالث إيه؟ أنهما سواء. طب القول الرابع في التوقف، توقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء. القول الخامس أو المذهب الخامس قال إسحاق أما في النهار فتكفير الركوع والسجود. والصواب حديث النبي عليه الصلاة والسلام مطلق، أفضل الصلاة والقنوت سواء بالنهار أو بالليل. يقول بالنهار فتكفير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام. معنى إخوان، وسبق ترجيح ما هو الحق في هذا. هنا في المتن يقول إيه؟ وكثرة الركوع والسجود أفضل، هذا عند الحنابلة وليس عند أحمد. أحمد توقف، قال غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف. أنت بتطول فيه، يقرأ الإمام قدر سورة البقرة في الركعة، ده حديث أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. لكن حديث أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد هناك ما يعارضه، وحديث جابر في سنن النسائي كما ذكرنا، وليس مطلقا، إنما أقرب ما يكون عبد من ربه يناسب. ماذا يناسب؟ الدعاء والسؤال والطلب والإلحاح على الله فيما أنت تحتاجه، لأنك في القيام مش هتدعو، القيام أنت تقرأ. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ما هي الهيئة التي يستجاب فيها الدعاء. وأقرب ما يقول عبد من ربي وهو ساجد في باب الدعاء في المسألة، قال أقرب ما يقول عبد من ربي وهو ساجد، وأمره وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. لا يلزم من كثرة السجود عدم التطويل في القراءة والقيام، لا، المقصود إطالة في القراءة والقيام مع تكثير الركعات، فيجمع بين هذه وهذه. لكن لو جئت لتفاضل بين القيام والسجود والركوع كان القيام أفضل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على ذلك كثرة السجود، مش معناها السجود السجود، معناها الصلاة، يعني صلي كثيرا. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى طول القيام كذلك. قال وكثرة طيب، يقول هنا وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. ورواهن أحمد ومسلم. إذا نحن معنا كم مذهب في هذا يا إخوان؟ مثل الكرة عندنا خالد عند أصحاب الذمة. أيهما طول القيام أم السجود والركوع؟ جميل. الأول الثاني القيام أفضل، الرابع توقف الإمام أحمد، الخامس فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل، والصواب الثاني في حديث ايه؟ افضل الصلاة طول القنوت. معنى استاذ ناجي معنى كم مذهب؟ كم هي المذاهب؟ المذاهب تفريق وتفضيل بين طول القيام والسجود والركوع عند الشيخ عطية أو حسن؟ لا خمسة. كم يذكر يا بسم الله؟ إن شاء الله تذكره بإذن الله. وأذكر اللي تستطيع ما في مشكلة. الأول السجود، قول من قال السجود والركوع أفضل من طول القيام من القراءة. والمذهب الثاني إن القيام طول القيام والقراءة أفضل من السجود والركوع. ماذا يتلقى الدكتور محمد؟ نوم السواء توقف. والخامس تفرق بين صلاة النهار وصلاة الليل. بارك الله فيك الشيخ أستاذ عبد الحميد عبدنا الحجم. يلا بسم الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يكفي وجودك معك. الله يبارك فيك. تشرف بكم جميعا. الله يبارك فيك. طيب يقول هنا وأمره صلى الله عليه وسلم كثر السجود في غير حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعنه قول قيام أفضل عنه من عن الإمام أحمد. وهذا قول لأنه يعني أفتى ورجح. القول الثاني الذي ذكره الشوكاني أنه طبعا يحمل هذا الرواية عنه وهذه الرواية عنه كذلك. قال لحديث جابر وهذا هو الصحيح قول قيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت. عندنا صلاة القنوت عندك كده اللي عنده أي خطأ صح معنا يا أخي محمد عاشور مفيش صبيطة الليلة ولا حاجة خليك معنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك خليك معنا صاحب العز. طيب أفضل الصلاة إيه؟ طول القنوت. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي. مسألة الإشارة إلى المسلم لا أدري صح قول رواه أحمد فعلا من مسلم والترمذي وابن ماجه ينظر أن لا أعرف مسلم النسائي لعله يكون مسلم. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي أهو المذهب الإجابة. طيب اختاره الشيخ تقي الدين عند الشيخ زكريا. من تقي الدين بقى؟ لا لا الحمد لله كل يوم في تحسن. جزاك الله خير والله في تحسن كبير يا شيخ. تقي الدين ابن تيمية يا شيخ الإسلام. يعني أنت لما بتقرأ كتب الحنابلة ويقول لك تقي الدين على طول هو الشيخ الإسلام ابن تيمية مباشر وأنت مغمض كده. لا في كتب الحنابلة اللقب يعني اللقب معنا هو تقي الدين. ها ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام فهم اختصروا بيجيبوا لك اللقب تقي الدين محي الدين زين الدين الى اخره شمس الدين. بارك الله فيك. طيب سؤال عندك اذا الحنابله قالوا قال شيخ الاسلام فهو من بقى؟
الحنابله
ها هو يجيبوا في الكتب كده قال شيخ الاسلام كذا حنابله فما المقصود؟ جميل. وأهل نجد من بعد ابن تيمية يقولون برو أيضا قال الشيخ نسمع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن بيسموه بيسموه. طيب ابن حجر إذا قال قال الشيخ الإسلام البلقين. طيب السيوطي لو قال الشيخ الإسلام فيعني ابن حجر. كل واحد عامل له لقب دولة مستقلة. بارك الله فيك. احنا نعمل دولة مستقلة ان شاء الله. جزاك الله خير. قال واختار الشيخ تقي الدين وقال التحقيق ان ذكر القيام وهو القراءة افضل من ذكر الركوع والسجود. شوف ابن تيمية رجح في المسألة كما رجح ايضا الشوكاني من بعد من الاوطار. قال وهو القراءة افضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. يعني ابن تيمية برضه رجح بينهما من كل وجه. يعني يقول خلينا نقرأ كلام ابن تيمية ده. يقول التحقيق ذكر القيام أن ذكر القيام هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود صح؟ يعني الذكر نفسه الآن السجود ذكر عبارة عن تسبيح ودعاء
طب القيام ذكر عبارة عن إيه؟ قراءة القرآن. طب الركوع برضو فيه ذكر دعاء وتسبيح، إنما القيام قراءة. قال ونفس الركوع، شوف نفس الركوع الهيئة، أنت منحني مستذل لله، تعلن الخضوع والانقياد لله. شوف الانحناء ده مش لأحد من البشر. أنا أخوات طب السجود لا ليس لأحد من البشر. يقول إيه بقى؟ ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. وهذا يحق أن يكون مذهب الشافعي، ولو رجحناه كما رجحه شيخ الإسلام لا بأس. جميل. إذن هو فاضل بين ذكر القيام وذكر السجود والركوع. ليه؟ لأن القرآن هو أفضل كلام، والتسبيح من بعد القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع كلمات هي خير الكلام بعد القرآن، لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حبيب. وابن تيمية نظر لوجه ثاني يقول وانت قائم كده الركوع أحسن من الهيئة دي، والسجود أحسن من هيئة القيام. عرفنا يا اخوان؟ واضح؟ والله قول يعني قول وجيه، جزاه الله خير ابن تيمية رحمه الله. قال وتحقيق أن ذكر القيام والقراءة أفضل من ذكر الركوع. وعلى هذا يحمل حديث إيه؟ جابر أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة إيه؟ طول القنوت. قال ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا، اعتدل الأمران. قال وتسن صلاة الضحى. نعم، لأن هناك من قال هي بتحت، وهناك من قال هي مكروهة، وهناك من قال هي حسب المناسبات، إن كان في سفر، إن كان في فتح ونصر، ومنهم من قال هي خاصة بالبيوت. على مذهب، مذهب قال مستحب، وهذا هو الصحيح. الثاني عدم الاستحباب. الثالث قصرها في البيوت. الرابع بداية. الخامس انها مستحبة بس لسبب. مذهب. والصحيح انها سنة مستحبة. امر النبي عليه الصلاة والسلام ووصى بها وحث عليها ورغب فيها. نعم. وتسن صلاة الضحى وأفضل أوقاتها عند اشتداد الحر، قرابة الساعة 11 كذا 10 ونصف اشتد الحر، لا سيما كنت في الصيف فعلا اشتد الحر في هذا الوقت، الساعة 11 الساعة 10 ونصف الساعة 11 ونصف وهكذا، حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تلمس الرمضاء والهاجرة، الفصال أولاد الليل. أي نعم، معناه ظل، معناه دخيل الظل في مصر. ها؟ أيوة، صلاة الأوابين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين رجل أواب إلى الله سبحانه وتعالى، عاق نادم معنا متحسر على ما فاته وما اضطربت يداه، يعود الإنسان فلا اشتد الحرب يبدأ يبحث على ظلام على فيه. الأواب كذلك عايز يرتاح، رايح نفسه رايح قلبه رايح صدره، يتلذذ بالعباد. لو من صلاة الفجر مثلا فطر صلي صلاة له بناته حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. قال وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء. أبو هريرة يا حديث في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أصلي الضحى، وأن أجر قبل أن أنام. وأبي الدرداء قال رضي الله عنهما رواهما مسلم قال غبا غبا أي يوما بعد يوم أو يوم بعد يومين وكذا، لكن هذا ليس بالصحيح، لا يوافق عليها، بل السنة المداومة والمواظبة عليها. إن لم يكن معنا إلا حديث أبي هريرة الصحيح الذي ذكر هذه الوصايا الثلاث ثم قال وأنا عليه حتى أموت، وأنا عليه حتى أموت. قال غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. عندكم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التردد إلا غبا، يعني يوما بعد يوم، معناه لا يتعاهد الإرفاه والرفاهية والتنعم، إنما كان الأوائل أهل الخشونة وأهل الجلادة وأهل الصلابة، لم يكن همهم الترجل الزائد، تسريح الشعر، تمشيط دائما دائما دائما، هذه مشكلة كل يبيع شباب العصر، عفانا الله وياك وعز الله أبنائنا وأبنائكم. قال غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدع حتى نقول لا يصليها. قال عديد مبارك ولله يضحك شهوه تمام. هو أحمد الترمذي قال حسن غريب قال وأقلها ركعتان الضحى. السؤال الآن عند غنى الشيخ أحمد رفاعي، صلاة الضحى من السنن المطلقة ولا السنن المقيدة؟ في أول درس يبدأ ما يكون لها المطلقة مستحبة والمقيدة مستحبة يا شيخ ناصر، احنا اتفضل يا شيخ ناصر، احنا عايزين هي من المطلقة ولا من المقيدة؟ أحسنت يا شيخ ناصر ما شاء الله. قال وقلوها ركعتان لحديث وركعتين الضحى، معناه يعني ركعتان الضحى يا اخوان شكر على 360 مفصل، شكر انت تعمل ايه بالمفصل دي 360 سلام، هتعمل منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير، ولا تستغني عن سلامه واحد من هذه السلامات 360. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بهذا ولم يدخل مدارس التشريع عليه الصلاه والسلام ابدا، شرحوا هذا الحديث في بلاد امريكا ذات مره أسلم على هذا الحديث 100,000 سبب حديثه، وفي الصين شرحوه عملوا محاضرة في الحديث هذا، واحد من المسلمين اهتدى على يديه يعني أعداد غفير سبب 360 نص. أنت هتعمل إيه؟ هتقوم بحجها إزاي؟ ركعتان الضحى، تقوم مقام هذا الجهد الذي تريد أن تكرسه تكرسه لشكر هذه المفاصل، بس المفاصل بس، ومن بقى شكر في فؤاد القلب لا تعمل فيه هيجي ازاي؟ ده المفاصل بس. طب والفؤاد؟ طب والرئتين؟ طب والعينين؟ نعمل والأذنين؟ ها؟ كان في واحد راكب سيارة كده آخر موديل، فمر واحد ماشي في الشارع كأنه كان ناس أو ما إلى ذلك، فكان بيبص السيارة عجبته بقى، يعني نفسي يكون عندي السيارة دي. الرجل صاحب السيارة قال له تعالى بص كده على الدواسة، مكان الدواسة رجلين قطعوا مالوش رجلين بيسوق كل حاجة في اليد، قال له ايش رأيك تعطيني رجلين خد السيارة دي؟ قال له لا، قال له لا مش عارف، انت معك ملايين 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 ايه؟ امام النعم دي ولا شيء، ملايين ايه؟ ليه ايه؟ انت حالا بتمرض وتيجي تشرب الشراب تستعمص مفيش طعم مفيش طعم، كم من واحد تاجر عنده ملايين يجي ياكل السندوتش مش حاسس بطعم، يقول انا افقد الملايين واطعم الطعم ده، فين طعم زمان؟ يقول لك السمنه بتاع زمان، الزبده بتاع زمان، السندوتش بتاع زمان، وايه؟ هي دي المشكله، المعاصي كفرت صلى الله عليه وسلم. فالآن بارك الله فيك قال ايه؟ وأقلها ايه؟ ركعتان، معنى يا شيخ زكريا؟ عشان ال 360 مفصل عايزة شكر، تقوم بالركعتين دي تشكر هذه المفاصل، اي والله كم من واحد اخوة يده في العمر مش قادر اثنين والله ما قادر اثنين يابس كم من واحد رجله في الشغل ها مش قادر يسكت زي ما انت بتسكت الحمد لله ان احنا بنسكت بعافية كم من واحد رجله واقفة في الأرض يقعد على الكرسي يصلي هو جالس الحمد لله كم من واحد يا اخوة عنده غضروف عافانا الله في العنق مش عارف يعمل كده ولا يروح كده وكم من واحد عنده غضروف في الظهر يسموه ديسكو ولا مش عارف يسموه ايه ها مش قادر يتحرك طب والركعتين دول مهمين شكر النعمة دي الحمد لله قالوا أقلها ركعتين هتضرك بحاجة والله ما تضرك بحاجة بتاخد كم دقيقة الركعتين دول ممكن في 3 دقائق يكون أنت خلصت الصلاة كلها من ولا ما ضرك بحاجة لكن والله أفادت قلبك جعلتك تستنف سنة سيد المرسلين جعلتك تصلي صلاة الأوابين تشكر النعم السلامة التي فيه شوف السلامة دي لو تحط الكبير في مكان الصغير شوه خلقه شوه يجيش الصغير ده في مكانه والكبير في مكانه وإذا في مكانه ما ينفعش ده تحطه في مكان ده أبدا هذا خلق الله سبحانه وتعالى قالوا أقلها ركعتين لحديث وركعتين ضحك وصلى الله صلى الله عليه وسلم 4 كما في حديث عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى 8 ركعات صلى 8 ركعات بعد ما فتح الله عليه شكر نعمة نعمة واحدة كما في حديث عائشة رضي الله عنهما عنها رواه أحمد ومسلم وصلى 6 هنا يقول إيه صحيح رواه البخاري في تاريخ ما شاء الله كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري في تاريخ وأكثرها كمان ركعات لحديث أم هاني اسمها إيه أخبروني ولا قال لك اسمها
6 من 3 فاضل
أيوة
6 من 3
أحسن ما شاء الله شو أم هاني التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في اغتسل يوم الفتح ها وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل فلان بن عبيرة وقد أجاره الكفر يعني عملت له أمانة دخلته في جواري فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني لقد أجرنا إيه من أجرت يا أم هاني فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على ظلامها وحكمها وأمانها فأمن هذا الرجل قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عام الفتح 8 ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة من الجماعة يا علي؟ شيخان وأهل السنة الأربعة سنة قال ووقتها من خروج وقت النهي نعم لا هنا لا اصطلاح هنا لا اصطلاح كل كتاب لا اصطلاح يعني انت عندك منطقة الاخيار لا اصطلاح منطقة الاخبار لا اصطلاح اللغة المرض لا اصطلاح هنا لا اصطلاح اذا افق الجماعة فهم 6 ان دخل احمد فيهم لابد من تنصيص على هذا الاصطلاح واضح قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل وقت الزواج خروج وقت النهي اللي هو بعد 12 قيد رمح يصلي الشخص تبدأ صلاة ضحى وقت النهي وفي الحديث إن آدم صلي لي 4 في أول النهار أكفيك آخرة حديث نعيم زيد نعمار حديث صحيح قال حديثي قال الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول نهار أكفيك آخرة رواه 5 إلا ابن ماجه والله حسن هنا بقى رواه 5 ها يعني أحمد معنا وظهرك هنا إلا ابن ماجه الخمس أحمد أربع سنن، وأخرجنا ابن ماجه فصاروا كم؟ أربعة. أهل السنة الثلاثة جاوته في السائل الترمذي وجمعنا معهم أحد. وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض يعني تستجير من الرمضاء فتستضل بأمها. اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا أفضل أوقات كما أفضل أوقات كما قلت لكم حين ترمض الفصال، أي تطلب جوارا وظلا وفيئا من الرمضاء شدة الحر فتلتصق بأمهاتها، وذلك في الوقت الذي تكلمنا عليه. قال وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، وهي من السنن المؤكدة والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل وقد دخل يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس، حديث سليك الغطفاني، وقال قم فصلى ركعتين واجلس فيهما، فقام الرجل فصلى ركعتين واوجز فيهما. وقال في هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، انما يبتدئ بتحيه المسجد ولو كان في وقت كراهه، ولو كان في وقت كراهه على الصحيح، لأن الصلوات جواد الأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة. ولو أن الرجل دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فماذا والخطيب عنه؟ هل ينشغل بترديد الأذان حتى ينتهي المؤذن، أو أنه ينشغل بالصلاة مباشرة؟ الأولى يبتدي بالصلاة لكي لا يفوته استماع فينشغل والمؤذن يؤذن يصلي ركعتين ولا ينشغل بترتيب الأذان أولى لكي إذا أنهى المؤذن وهو على الصلاة وأحيانا المؤذنين يكون يقعد أحدهم يؤذن خمس دقائق أنا أعرف بعض المؤذنين خمس دقائق بيأذن مش عارف يؤذن في إيه خمس دقائق ليه هو أذن لإيه إيه التنطيق هذا أصلا يؤذن أذان معتاد أنا أخوان أنا أحيانا أركب السيارة من مكان ويكون ابتدأ في هذا المكان الأذان أوصل عند المسجد اللي أنا عايزه ولسه الرجل مشغول بالأذان ليه؟ لتنطيط زائد بارك الله فيك فالآن إذا دخل والمؤذن يوم الجمعة يؤذن والحفيظ على المنبر فأول ما يبتدئ الصلاة ما تشغلش الترديد هذا واحد طيب دخل والإمام على المنبر لا يجلس فإذا جلس الإمام ليستريح من الخطوتين قام يصلي ركعتين كما يفعل بعض الناس العوام لا معنى فيصلي كهيئة المسجد وكهيئة المسجد الصحيح هي ليست واجبة لكن ليس لنا أيها الأخوة الكرام معاشر طلاب العلم أن نفرط فيها ونقول هذه سنة ما تعلمنا أصول الفقه فرض السنة ومستحب ومكروه ومندوب ومباح عشان نترك السنة نتعلمنا أصول الفقه عشان نعرف الأحكام نعرف ما لنا وما علينا ونتسابق في الخير صحيح القول الراجح إنها ليست واجبة هناك من قال بوجوبها لكن الأدلة على خلاف هذا على الاستحباب والنهي فما تزهدش بركعتين بعدين ولو تكرر دخوله المسجد مرات لو خرج الرجل ثم عاد بعد العهد من خروجه يصلي لو العهد قريب فلا بأس من باب ايه اذا قام يعني احدكم من المجلس ثم عاد اليه فهو احق به اذا كان العهد قريبا أما إذا كان عنده بعيدا فيصلي سنه له أن يصلي ركعتين ولا يتكاسل نحن نطلب العلم لنعم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ركوب الخلاف لابد من أن نعمل بالعلم ظاهرا وباطنا بارك الله فيك قال وتسن تحية المسجد ليه بقى لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس وإذا قام فدخلش ما جلس القيد إذا جلس معنى القيد إذا جلس طب هو مار لن يجلس القيد إذا جلس ليش من الحكم طب الخطيب هيعمل إيه الخطيب لا يسلم في حقه صلاة الحكمة أصلا الخطيب المفترض انه بيجي على الوقت وبيطلع المنبر على طول كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا كان خطيب جاء قبل الوقت بفتره فيصلي كحيث مسجده يجلس ينتظر معناه وايضا يوم الجمعه يا اخوان الانسان اذا دخل من المستثنى من اوقات النهي صلاه التطوع في وقت الزوال في وقت الظهيرة يوم الجمعة مستثنى النهي فيه مستثنى من النهي فيصلي ما كتب الله ركعتين أربع ركعات ست ركعات حتى يصعد الخطيب عن منبر فيصلي ما كتب الله له من النوافل في يوم الجمعة هذه مستثنى من أوقات النهي في يوم الجمعة قال في هذا الحديث رواه الجماعة وسنة الوضوء يعني سن صلاة سنة الوضوء ويجوز للإنسان إذا توضأ وأراد أن يشرك بين سنة الوضوء وتحية المسجد يجوز له الجمع بين هاتين الصلاتين بنية واحدة أو بنيتين وعمل واحد يجوز هنا الإبراز والتشريك بين النيتين، لأن هذا الصلاة من جنس واحد، كيفية واحدة وعدد واحد. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام. عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دبنا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي. شوف السنة الجميلة الغائبة إلا عند القليل من الناس، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. توضأ وصلى ركعتين، توضأ وصلى أربع ركعات، توضأ وصلى ما كتب الله لي. اللي يحافظ على هذا يا إخوان أجر عظيم. فادخلوا مدخل بلال عليه السلام، شاب بلال رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي رفع النداء رفع الأذان وكان لا يهاب في الله لومة لائم. قال: وإحياء ما بين العشاءين، المراد ما بين المغرب والعشاء، وهو من قيام الليل. صحيح هو باعتبار اللغة هو من قيام الليل باعتبار اللغة، لكن قيام الليل المسنون المشروع المعهود من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. والمقصود قيام الليل بالمعنى العام والمعنى اللغوي. وعن قتادة ابن من؟ ابن عام السرس أم الخطاب عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنس رضي الله عنه يفسر الآية، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. جميل، وهذه أيضا سنة غائبة. أحيانا الإنسان يقعد كده في المسجد بعد المغرب يقعد يتحدث مع الناس بأمور الدنيا أو القيل والقال. طيب اغتنم هذا الوقت في الصلاة وأنت جالس في المسجد، اغتنم هذا الوقت في قراءة القرآن بذكر الله. قال: وكذلك تتجافى، وكذلك قوله تعالى يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. روح يا سلام لو أن الإنسان هذا قام بهذا الوقت وقرأ من القرآن وفي صلاة النافلة هذه صلى ركعتين، صلى أربع، صلى ست، صلى ثمان، صلى ما كتب الله له، شيء عظيم. يأتي القرآن بالطريق. وإحنا معنا حديث إيش من النبي عليه الصلاة والسلام قال: في من صلى ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وأيضا بيسموا هذه الصلاة صلاة الأوابين، لا، صلاة الأوابين هي صلاة الظهر، أما صلاة بين العشاءين فهي مشروعة مسنونة، يصلي زي ما كتب الله له. بهذا ننتهي من هذا الفصل إن شاء الله الأسبوع المقبل الفصل الجديد، ويبتدأ بأحكام سجود التلاوة. إلى ذاك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله عليه وسلم.